ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 5 من شهر 8 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها الكاملة على ولاية وسط دارفور. منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور توسع 103 حالة اغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور منذ اندلاع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع تسلم 3 صحفيين أجانب إلى دولة تشاد دخلوا إلى ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي بغرض تغطية الأحداث. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت قوات الدعم السريع بسط سيطرتها على ولاية وسط دارفور. وقال قائد قطاع الدعم السريع بولاية وسط دارفور اليوم الجمعة اللواء علي يعقوب أن قوات الدعم السريع سيطرت على ولاية غرب دارفور، واتهم الفرقة 21 التابعة للقوات المسلحة باستخدام النازحين دروع بشرية. ونفى قائد قطاع وسط دارفور اللواء علي يعقوب حديث القوات المسلحة بقتل 21 من قوات الدعم السريع، وقال في مقطع فيديو أن ولاية وسط دارفور تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وأضاف قائد الدعم السريع بولاية وسط دارفور اللواء علي يعقوب في هذا الخصوص:
احنا في قوات الدعم السريع في ولاية وسط دارفور كل الولاية تحت سيطرتنا الآن، مسيطرين عليها سيطرة تامة، وليس كما تدعي الفرقة 21 قتلت مننا عدد من الجنود، هذا كلام كاذب غير صحيح. ونحن الآن مسيطرين سيطرة تامة، وقوات الفرقة 21 الآن متخذة دروع بشرية بالنازحين.
أعلنت منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور عن توثيق 103 حالة اغتصاب بولايتي جنوب وغرب دارفور منذ اندلاع الصراع بين الجيش والدعم السريع. وقالت مديرة المنظمة نهلة يوسف الخزرجي لراديو دبنجا أن المنظمة وثقت 103 حالة، منهم 24 حالة قدمت لهم خدمة علاجية. وكشفت نهلة أن بعض الحالات رفضت الخدمة بسبب البيانات والرصد في مركز الوحدة باعتبارها جهة حكومية غير محايدة وممكن أن تكشف البيانات، أي أن الأسباب مجتمعية. وأضافت أن منظمتها لم تستطع تقديم البروتوكول العلاجي. واتهمت نهلة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب الجرائم. وقالت نهلة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أول 16 أبريل لحد الآن وصلنا ل 103 حالة. ال 103 حالة ديل بيبدو من 9 سنة لحد 75 سنة، في منهم 24 ديل أخذوا العلاج، قدمت لهم خدمة علاجية من العدد الكلي ده، واحدة فيهم فقط لقت العلاج.
وصفت مديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور نهل الخزرجي الانتهاكات الجنسية في ولاية غرب دارفور الجنينة بالأعنف ضد قبائل محددة، وأن المنظمة رصدت 73 حالة ارتكبتها قوات الدعم السريع وميليشياتها. وقالت نهلة الخزرجي في حديث لراديو دبنجا: رغم عدم وجود الاتصالات في ولاية غرب دارفور إلا أن المنظمة استطاعت رصد 73 حالة اغتصاب. وأضافت: حصل انتهاك جنسي كبير بولاية غرب دارفور. وتابعت: صراحة الذي حصل في ولاية غرب دارفور الجنينة كان موجة لقبائل محددة من إذلال وانتهاك للنساء متخذين سلاح الجنس لإذلال القبائل الموجودة في الجنينة وإهانة كرامة القبائل والأسر والمرأة. وقالت مديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية بولاية جنوب دارفور نهل الخزرجي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
رصدنا 73 كيس، بنفتكر انه في نيالة وفي في الجنينة حصل انتهاك جنسي كبير، وصراحة اللي حصل في الجنينة كأنه ما هو موجه لقبائل معينة وأريا معينة حقيقي، يعني بالنسبة لنا واضح يعني من خلال انتهاك للنساء في منطقة الجنينة دارين أصلا ده هم متخذين سلاح الجنسي ده لإذلال القبائل الموجودة هناك.
شهدت ولاية شمال كردفان الأبيض أمس وصباح اليوم اشتباكات متقطعة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتحليق للطيران. وكشف مصدر الصحفي لراديو دبنجا عن اشتباكات مساء الخميس وصباح الجمعة، وأضاف بأن هناك ضرب بعيد وفي الأغلب طيران لكنه توقف، وهناك ضربات متقطعة مساء الأمس وفي الواحدة من صباح الجمعة وأصوات للمدفعية متوسطة ومحمولة. كشف مصدر لراديو دبنجا أن قيادة قوات الدعم السريع بولاية غربي دارفور قامت بتسليم 3 من الصحفيين الأجانب دخلوا ولاية غربي دارفور الأسبوع الماضي بغرض تغطية الأحداث بالولاية إلى الاستخبارات التشادية. وقال المصدر لراديو دبنجا أن الصحفيين 3 الأجانب كانوا قد وصلوا إلى ولاية غربي دارفور قادمين من دولة تشاد، وتم القبض عليهم من قبل استخبارات الدعم السريع. بعد إجراء تحقيقات معهم تم تسليمهم للحكومة التشادية باعتبار أنهم دخلوا البلاد عبر دولة تشاد. قالت هيئة محامي دارفور أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت يوم الجمعة الأستاذ محمد دياب من حي أبو روف بأم درمان، وأدانت الهيئة في بيان الاعتقال وطالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين وعلى رأسهم الأستاذ علي حسين المحامي وجميع الأسرى، وجددت مطالبتها بالوقوف الفوري للحرب العباسية، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين والأسرى لدى الطرفين وعلى رأسهم الأستاذ حسن الذي تم اعتقاله في يوم 15/4/2023 بواسطة قوات الدعم السريع بالخرطوم شارع 60. والأستاذ حسن يعاني من متاعب صحية وأمراض مزمنة، وكذلك الأستاذ محمود دياب. طالبت الجبهة النقابية السودانية منظمة العمل الدولية بالتدخل ومطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين. وقالت الهيئة في المذكرة أن حكومة السودان قد توقفت عن دفع رواتب العاملين بالدولة والمعاشيين، كما قام عدد كبير من شركات القطاع الخاص بفصل جميع العاملين فصلا تعسفيا ودون تعويض. وقالت أن هذا المسلك الذي قامت به حكومة السودان وبعض الشركات الكبرى في البلاد يشكل تجاهلا سارقا لالتزامات حكومة السودان تجاه معايير العمل الدولية. قال الدكتور أبو بكر الطاهر المدير العام لوزارة الزراعة والغابات بالنيل الأزرق أن القطاع المطري من القطاعات المهمة، ويشمل النيل الأزرق والنيل الأبيض سنار القضارف جنوب كردفان وجنوب دارفور، وأوضح أن النيل الأزرق تكتسب أهمية قصوى من ناحية أهمية توفير الأمن الغذائي القومي، لأن معظم أهل السودان يعتمدون في غذائهم على الحبوب بصفة عامة، مضيف أن السودان فريد في تنوعه من ناحية الإنتاج، لذلك في غرب السودان نجد الفاكهة بكل أنواعها إضافة إلى الثروة الحيوانية والسمق العربي والدخن والمنتجات الغابية. وقال أن الخطة التأشيرية في النيل الأزرق لهذا العام حوالي 4 مليون فدان تتوزع ما بين محاصيل الأمن الغذائي ومحاصيل الصادر مثل القطن. وأضاف دكتور أبو بكر الطاهر المدير العام لوزارة الزراعة والغابات في النيل الأزرق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخطة التأشيرية لهذا العام بالنسبة للنيل الأزرق حوالي 4 مليون فدان، 82% من هذه المساحات تم تخصيصها لمحاصيل الأمن الغذائي، اللي هي حوالي 50% من هذه المساحة هي خصصت لمحاصيل الذرة والدخن، وحوالي 32% من هذه المساحة خصصت لمحاصيل الزيوت وفول الصويا ومحاصيل أخرى مثل التسالي وغيرها من محاصيل البقوليات الهامة للأمن الغذائي المحلي والأمن الغذائي القومي.
من جانبه قال العمدة رابح الناير رئيس تنظيم القلعة النوعي للإنتاج الزراعي والحيواني ونائب رئيس اللجنة التسييرية للمزارعين بالنيل الأزرق لراديو دبنجا أن المزارعين أكملوا جاهزيتهم للموسم الزراعي الخاص بتحضير الأرض وتجهيز التراكترات والآليات والمعسكرات، مؤكد في ذات الوقت نقص التمويل للمزارعين. وقال أن البنك الزراعي رفض تمويل المزارعين بسبب التعسر في العام الماضي، وأيضا لغياب دور الحكومة في الضغط على البنك الزراعي والبنوك التجارية الأخرى لمساعدة المزارعين لإنجاح الموسم الزراعي هذا العام. وحول أسباب تعسر المزارعين العام الماضي، اتهم العمدة رابح البنك الزراعي السوداني بسبب إلزام البنك الزراعي للمزارعين بأن يكون الدفع قطن خام ويكون في مدينة ربك بالنيل الأبيض. وقال نائب رئيس اللجنة التسييرية للمزارعين بالنيل الأزرق لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في النيل الأزرق المزارعين كلهم مستعدين، تركترات جاهزة والمعسكرات بتاعتهم جاهزة والوسطات محضرة جاهزة، لكن كيف التمويل من البنك الزراعي ما قدر يمول الناس لحد الآن حسب التعسر بتاع الناس، والحكومة ذاتها ما موجودة عشان تقدر تخط على البنوك الثانية التجارية والبنوك الموجودة عشان تقدر تساعد المزارع على أساس يقدر ينجح الموسم.
قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله أن الموقف العملياتي ليوم الخميس كان مستقر في عدد من الولايات، أما العاصمة القومية تواصل القوات المسلحة فيها عملياتها ضد الدعم السريع، وهي عمليات متنوعة تقوم بها المجموعات الخاصة وضربات جوية ومدفعية على أماكن تمركزات الدعم السريع، وكانت عمليات ناجحة كبدت العدو خسائر كبيرة. وكشف الناطق في تصريحات صحفية أن القوات المسلحة اشتبكت مع الدعم السريع في منطقة الرشيد بجبل أولياء، وأوضح أن المتمردين كثفوا من العمليات مع استهداف المناطق السكنية خاصة شمال بحري وبري وأمبدة. ينطلق اليوم السبت بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان دوري كرة القدم باسم شهداء الوسط الفني، يشارك في الدوري عدد 20 فريق من مختلف أحياء كادوغلي. وقالت ناشطة من منفذي الدوري لراديو دبنجا أن الدوري ينظمه عدد من الناشطين والمهتمين بكرة القدم في أحياء الرديف بالمدينة بالتضامن مع ممثلين من أحياء مختلفة. وأوضحت أن الدوري سينطلق السبت في ميدان أبو ريدة ويشارك فيه 20 فريقا يمثلون أحياء مختلفة، مشيرة إلى أن الغرض من الدوري هو تقليل آثار الحرب ومنع خطاب الكراهية الذي ساد المدينة بعد اندلاع الحرب. وأضافت إحدى منظمات الدوري لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
خلوا نوع من الترابط وبين المجتمعات، يعني تلقى الناس منتشر من في المشاهد بتاعت الكرة وطلعوا من حالة الترون بتاعت الحرب، بالإضافة إنه يعني أي زول دار ينزح من كادوغلي ما يجي يلقى الميدان ده ملان كده، ميدان بريدة ده بيطمن إنه والله الناس قاعدة يعني ما بينزح، فحقق أهدافه المهمة الدوري. نحنا قلنا نواصل في القصة دي لأنه حسي بعد الدوري انتهى الناس بدأت تقول يا جماعة وقفتوا الكورة وحيرتونا نعمل شنو ما بعرف شنو، الناس بدأت تفكر تاني في أفكار سالبة يعني، فنحن قلنا تاني نلهي الناس بحاجات تخلي الناس ما يفكروا في أجواء الحرب والنزوح والقصص دي والخطاب الكراهية.
شهدت مدينة الفهجر بولاية شمال دارفور مساء أمس هطول أمطار كثيفة أدت إلى هدم وتدمير عدد من المنازل. وقالت المواطنة هدى إبراهيم أن منزلها تعرض إلى هدم جزئي بسبب الأمطار، الأمر الذي سبب لها ولأطفالها معاناة. كما يعاني مواطنو مدينة الفاجر من أزمة حادة في مياه الشرب بعد توقف الإمداد الكهربائي بسبب اعتقال الدعم السريع لأحد موظفي الكهرباء بسبب الأحداث الأخيرة والاشتباك بين الاحتياط المركزي. ونشرت القوى المشتركة للكفاح المسلح قوة بقيادة الرائد زكريا محمد أبو الزيك بمحطة توليد الكهرباء، وذلك بغرض تأمين الموقع وحماية موظفي محطة الكهرباء. وأكد الرائد زكريا في تصريحات أن الوضع مستتب لا سيما جاهزيتهم تجاه واجبهم في الحماية والتأمين، وناشد موظفي الكهرباء بمواصلة عملهم دون تردد. كشف متطوع بمستشفى الفاشر الجنوبي أن نفاذ بعض الأدوية المنقذة للحياة بالمستشفى، وبين مواطن متطوع بالمستشفى الجنوبي نفاذ كل الأدوية المنقذة للحياة لبعض الأمراض بسبب سيطرة قوات الدعم السريع على مخازن الأدوية بالبورصة، وطالب الوالي بالتدخل والتنسيق مع الدعم السريع حتى يؤمن وصول الأدوية للمستشفيات والمراكز. وكان الوالي نمر عبد الرحمن والي الولاية قد عقد اجتماعا موسعا مع مدير عام وزارة البنى التحتية وإدارة الكهرباء، حيث تم الاتفاق على إعادة تشغيل المحطة يوم الجمعة. الخبر الأخير في النشرة: رحبت قوات الدعم السريع بالموقف الوطني المشرف للإدارة الأهلية بولاية وسط دارفور وإعلانها الانحياز التام إلى خيار الشعب السوداني الذي يطوق إلى الحرية والديمقراطية والعدالة والانهتاك من سيطرة وسطوة قوى الردة والظلام التي تقودها عناصر النظام البائد داخل القوات المسلحة. وقال بيان للدعم السريع أن البيان الذي أصدرته الإدارة الأهلية بوسط دارفور وإعلان تأييدها ومساندتها لقوات الدعم السريع التي تقاتل الإنقلابيين والفلول يأتي اتساقا مع المواقف الوطنية الشجاعة التي عبرت عنها معظم قيادات الإدارة الأهلية في السودان في مواجهة الظلم والاستبداد والفساد والمحسوبية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. نسلط الضوء على أحداث العنف الجنسي بولايتي جنوب دارفور وغربي دارفور منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شهدت الولايتين أحداث عنف جنسي كبير مقدر بحوالي 103 حالة أغلبها في ولاية غربي دارفور. نلتقي بمديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية النسوية والمدافعة القانونية نهلة يوسف الخزرجي. أهلا أستاذة نهلة، معنا في راديو دبنجة. أولا كثر الحديث عن حالات الاغتصاب بدارفور، ودارين نعرف الحقيقة شنو.
احنا بنوثق كمنظمة حقوقية احنا كمنظمة حقوقية من أول يعني 15 أبريل لحد الآن وثقنا 103 حالة. 103 حالة ديل بيبدو من 9 سنة لحد 75 سنة. 103 ديل في منهم 24 ديل أخذوا العلاج، قدمت لهم خدمة علاجية من العدد الكلي ده. واحدة فيهم فقط تلقت العلاج من 103 كيسز بتاعنا نحن رصدناهم. وال 23 اللي تلقوا الخدمة أو 24 اللي تلقوا الخدمة العلاجية والوحدة اللي تلقت الدعم النفسي كلهم تلقوا عبر الوحدة هي اللي قدمت لهم العلاج. لأن إحنا كمنظمات ما يعني إحنا كمنظمات ما كان عندنا أي أجريمنت مع أي منظمة، وما كان عندنا قدرة إننا نقدم لهم العلاج وكذا. كنا بنوجههم لتلفونات الوحدة وكذا، وهم ال 24 دي لغاية ونحن عارفين انهم وصلوا بتنسيق بيننا وبين الوحدة واخذوا العلاج. البقية اغلبهم ما كانوا راضين يمشوا بسبب اللي هو الوحدة طبعا بتاخذ البيانات وبترصد الاسامي وكذا، وهم بيعتبروها كجهة حكومية ما دايرين الفضائح وكذا، خصوصا النسوان اللي اعمارهم كبيرة شديد. وأنا تقول لك أنا عندي أحفاد وعندي أولاد كبار رجال وبنات. أنا نمشي الوحدة، أنا نمشي الوحدة عشان نسجل اسمي نقول أنا اغتصبت، الحاجة دي أنا ما بعملها. لو أنتوا عندكم لو عندكم علاج أدوني. ودي أكتر حاجة حسرة الناس زي دي، أغلبهم ما قدرنا نقدم لهم البروتوكول العلاج، ما قدرنا نعمل لهم حاجة وكنا يعني حزينين جدا يعني. ودي واحدة حاجة احنا بنوصلها صوتنا للمنظمات الشغالة في المجال ده زي اليونيك بي اي وكده، يعني ما عندهم اجريمنت مع المنظمات. بس لو كانوا عندهم علاقة معانا ودعمونا مثلا بالعلاج ده ما كنا بنقدم لهم شيء. والمجتمع بيثق في المنظمات النسوية اكثر من الحكومة.
بالضبط، ما بفتكر الحكومة دي ما محايدة.
وغير كده بيفتكروها جهة رسمية فيها بيانات، وبعدين اي زول بيجي بيلقى البيانات وكده ما زي، لانه عارفين ان المنظمات البيانات فيها عندهم خصوصية وسرية وما زي الحكومة. عشان كده اغلب الناس ما مشوا، والله شفتها ما مشوا.
طيب أكثر الجهات المنتاكة ديالته فيهم الجيش والدفاع
الدعم السريع. الدعم السريع احنا بالنسبة لنا المنتشكين نوعين، النوع الدعم السريع المنظم اللي هم العساكر الراكبين في العربات اللي هم ملزمين بقانون الدعم السريع كعساكر، ده نوع. وعندنا الدعم السريع الجنجويت البشبوز والماشين سايت تحت رعاية الدعم السريع المنظم دي للماشين سايت العرب اللي بيكتلوا في الناس وبيسرقوا كده دي. النوع الأول المنظمين دي الأول حاجة بيلتقوا ضحاياهم، بياخدوا بنات في أعمار معينة بشكل معينة، دارين بنات كده يعني نظيفات جميلات كده يعني، بنقوم بيختارهم اختيار، وبعد ذلك بيسوقهم عبر عناصرهم ذاتهم بالمناسبة، وبيجيبهم في مواقعهم وفي ارتكازاتهم بإرهاب بتضليل باستغلال بيجيبهم بنتهكم.
طيب أكثر المناطق شهدت اغتصابات
والله أنا ما عارفة الإحصائيات في درس، لكن نيالة والجنين الأعداد فيها كبيرة شديد. يعني الجنين أنا برانة في منظمات مرازين 73 حالة، ده غير لأن الجنين ما كان في شبكة وما قدرنا نصل للمراصد، لكن الحقيقي اللي رصدنا 73 كيس. بنفتكر إنه في نيالة وفي الجنينة حصل انتهاك جنسي كبير، وصراحة اللي حصل في الجنينة كأنه ما هو موجه لقبائل معينة وأريا معينة حقيقي. يعني بالنسبة لنا واضح يعني من جبايتنا وتحليل الأرقام، نحن لازم نسمي الحاجات، نحن لو ما سمينا الحاجات نبقى ما عندنا
بالضبط.
نقولوا بالصوت العالي وقولوا على الإثانة أصلا ما في حاجة ثانية. إذلال وانتهاك للنساء في منطقة الجنينة دارين أصلا ده هم متخذين السلاح الجنسي ده لإذلال القبائل الموجودة هناك عبر العناصر اللي كانت كرامة للقبيلة وللأسرة وللمرأة حتى في نيالة ذاتها، حتى نيالة ما فيها قبيلة محددة، يعني نيالة لأنه الحمراء أغلب النساء اللي حصل لهم من العرب.
الدعوة اللي بتوجهها للمنظمات، المشاكل اللي بتواجهكم والدعوة اللي بتوجهها لهم شنو؟
أول حاجة المشاكل اللي بتواجهنا نحن كمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، أول حاجة إحنا ما عندنا حماية. نحن بنواجه أسوأ أنواع الانتهاكات وتهديد في كل يوم بالتصفية وبالغطل، ونحن ذاتنا قاعدين يهددونا بالاغتصاب لأننا قاعدين نرصد. نحن بندعو المنظمات الحقوقية إنها تتدخل وتعمل بروتوكول خاص بالنسبة للنساء، خاص تحقيق، نحن دارين تحقيق مستقل في قضايا العنف الجنسي. نحن محتاجين المنظمات الحقوقية تحصل على تصديقات عشان نجي نحمل مسوحات في الأرض. نحن دارين تقرير مستقل عن قضايا العنف الجنسي لأنه عددها كبير ودي فيها ضحايا، الضحايا بتاعت العنف الجنسي آثار لي قدام كثير، يعني ما بتنتهي بانتهاء الحدث
بالضبط،
آثار مستقبل هي أجيال. وبالتالي نحن لازم نحقق فيها عشان نصل لمساءلة ومحاسبة. في 2003 وفي 2004 لما حصلت الانتهاكات الجنسية في دارفور، يعني حتى التقارير ما كانت الناس بتصدقها وما كانت، عشان كده ما حصلت مساءلة لأنه التحقيقات ما كانت مستقلة، عشان كده ما حصلت مساعدة. إحنا المرة دي دارنا نطلع محاسبة ومساعدة للجناة، ومن حقهم يدافعوا عن نفسهم. أغلب الضحايا هم عارفين، أو الناجيات أغلبهم هم عارفين من هم ارتكبوا الحاجة دي، خصوصا العساكر في الارتكازات المعروفة بقول لك والله لا أنا عملنا الحاجة دي لبعضة في الارتكاز البجاية، ولا العساكر الناس في الارتكازات دي عارفين تواريخهم وعارفين هم مين. لازم يحصل تحقيق، نحن محتاجين حماية عشان نقدر، أي ناس ما بنقدر نعمل تحقيق لأنه ما عندنا حصارة ولا عندنا صفة بتخلينا نعمل تحقيق. لكن دارنا احنا المنظمات الحقوقية الدولية تتدخل لتحقيق مستقل في قضايا العنف الجنسي، ده واحد. الحاجة الثانية نحن محتاجين بقدر المستطاع التدخل في الدعم النفسي والدعم العلاجي والتمكين الاقتصادي بالنسبة للنساء الناجيات ضحايا العنف. دايرين خدمة متكاملة، يعني زمان كانوا بيتدخلوا بيعملوا حملة ناقصة، وانا اقول لك دايرين نعمل دعم نفسي، ما في مركز واحد بتاع تقديم خدمة على الدعم النفسي للناجيات في دارفور كلها في الخمسة ولايات في تاريخنا. عدم التدخل في سايكوسوشيال سبورت خلق لنا نساء مشوهات، بالمناسبة في نساء من الاكتئاب وصلوا حتى الموت. والله المرة دي نحن عايزين خدمة متكاملة، نحن عايزين خدمة علاجية أول حاجة، محتاجين علاج جسدي لأنه في نساء نحن عندنا طفلات لحد الآن عندهم مشاكل في الرحم. نحن محتاجين تدخل بتاع خدمة علاجية وخدمة نفسية، ثلاثة خدمات دي لازم تمشي باكج واحد. نحن نكون على الأقل الضحية دي نكون وصلنا لها حاجة، وصلنا لمستوى إنها هي تقدر تندمج في المجتمع من أول جديد، دي حاجة مهمة شديد. بالإضافة للمساءلات نحن بنزعى لمساءلات. الحاجة الثانية على اختفاء الغسري بالنسبة للبنات، وده الواقع عامل كده. المرة دي زمان كان في 2003 في الحرب في دارفور لحد 2008 كان الاغتصاب بعيد، بيحصل مثلا البنات من المعسكرات مشات تجيبن الموية، مشات تجيبن الحطب، بيحصل لهم الريب برا في الهنا. لكن هسي الاغتصاب بقى يحصل لك جوا بيتكم في شارع بيت من سوق ماشى الدكان ماشى جوا المدن، تهديد السلاح، يعني ده التطور الجديد اللي حصل. الأهم من ده إنه الاغتصابات دي حصلت في دارفور في الحرب الأخيرة دي في حال إنه اختفت الشرطة نهائي، الكيسز دي كلها ما في شرطة فتحت بلاغ لزولا، حاجة دي مهمة شديد. ما في ورقة 8 خالص لأنه ما كان في شرطة خالص فترة الحرب ولليلة ما في. معناه ده أن إحنا يعني ده طوالي بيفقد لنا عدد كبير من حصول النساء على العدالة في الحاجة دي، لأنه أنا ما عندي ورقة 8 يثبت، لأنه ما في طبيب شافه، حتى المستشفيات كلها كانت خارج الخدمة، لا في ورقة 8 لا في بلاغ مفتوح لا في طبيب عاين الحالة، فقط معتمدين على الرصد بتاعنا إحنا كمنظمات حقوقية وعلى الرصد الوحدة. ده ما ينفع إنه يجيب لهم حقهم، عشان كده إحنا بنطلب من المنظمات الحقوقية إنها تعمل تحقيق مستقل بواسطة أطباء واختصاصيين ويعرفوا تاريخ الكيسس وكده، يعني مهم شديد عشان على الأقل نوصل النساء دي لأنه ياخدوا حق. الحاجة دي مهمة شديد لأنه إحنا لا عندنا شو ما في اختفت المؤسسات خالص أثناء الحرب وكانت في فوضى شديدة. فهذا المشهد الغاتم غاية نسوي لك مواجع قلب غاية نمشي.
شكرا لك كثير وكنت معنا في دبنجة.
تسلم.
شكرا لك أستاذة نهلة وشكرا لمستمعي راديو دبنجة، وده كان حديث الأستاذة نهلة مديرة منظمة المستقبل بولاية جنوب دارفور، وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة وإلى أن نلتقي.
المخزون اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأنه الحريقة دي بعد ما بدأ من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت ده تطلع حق قزازه تلقيته هي النار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم حول تأثير الحرب الدائرة الآن على الصادرات. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الواحد برحب بكم راديو دبنجا، وبتمنى يعم الأمن والسلام والاستقرار في السودان وأن تقف هذه الحرب اللعينة أو الحرب العبثية، والناس ترجع لبيوتها وتستقر والحياة تكون كما السابق. أول حاجة نحن عشان نتكلم عن الآثار الاقتصادية أو عن الحرب،
نعم.
خاصة بالنسبة للطرق بتاع الصادرات، طريق الصادرات اللي هو بارة الأبيض أمدرمان. الطريق ده يعني بعد ما اتعمل واتفتح كان له دور كبير جدا في انسياب الصادر والتقليل بتاع التكلفة، لأنه الطريق ذاته مسافته قصيرة جدا، ساهم مساهمة فعالة جدا في انسياب الصادر حتى من غرب أفريقيا، تشاد والدول الأفريقية دي اللي هي بتجي عبر الترانسيت من بورسودان. لكن بعد ما الحرب بدت وقامت الحرب ده الطريق أصبح ما عنده تأثير كبير، لأنه الأمدرمان اتأثرت بالحرب. فأنت عشان تصدر بضائع ذاته من الأبيض أو من النهود بتمر يعني مضبات كثيرة جدا، حتى أنك تمشي هناك الكباري مقفل وكده. فالناس من بداية الحرب اختصرت الطريق وبدأت تصدر عن طريق شارع مدني اللي هو شارع مروابة المبيض الرهد كوسي. كل الصادرات الآن أصبحت تمشي وتصدر بالشارع ده. غير كده أنه نعم بالنسبة للتكلفة، التكلفة زادت حتى طول الطريق ذات، يعني المسافة يعني كبيرة أو طويلة. غير كده أنه الجازولين ذاته برضو الصرف بقى عالي جدا، فده كله كان له تأثير كبير جدا على انسياب الصادر. يعني حتى الصادر ذاته يداب بدأ، يعني ناس بعد من الأمور هذا شوية الشوارع بدت، يعني الناس التجار ذاتهم والشركات يداب بدت في خويتنا يعني تجهز روحها لإعداد الصادر، حتى الصمو صمغ الخشاب وصمغ الطلح وحتى الأنباز، يا دوبك الناس كده بدوا يشتغلوا. لكن في صادر ماشي اللي هو بتاع البهايم، كان في ناس صدروا وحتى المحاصيل ده بدت، لكن برضو في إشكالية في الطريق. يعني انت بتطلع من الويد بيقابلوك هدام سريع بيدفعوك جبايات اللي هم عاملين طوف بتأمين، بتطلع من الويد بيدفعوك 250 ألف دولار العربية الشاحنة، بعد ذلك بأمن يريك الطريق لحد أمروابة، بعد مروابة تندلتي انت بتخش للكوستي وبرضه هناك بدفعوك اذا ما عندك ورق. يعني هي طبعا المبيض وغرب كردفان ما في ورق لانه السلطات ما شغالة، حتى الرغابات بالشارع برضه ما موجود، فهم بدفعوك. يعني لو انت اصلا ما عندك ورق بدفعوك ورق، بدفعوك ضرائب، بدفعوك زكاة، بدفعوك مالية. لكن اذا عندك ورق اصلا ما عندهم المشكلة، يعني بتدفع عبور عادي وبتمشي. يعني
في الحته بتاعت انه يعني اذا انت ما عندك ورق من الولايات اللي انت جيت منها، سواء كان شمال كردفان او غربي كردفان او جاي من دارفور، فبيقوم بيشيلوا منك ورق في ولايه النيل الابيض. الحاجه دي قانونيه ولا اجراء
لا لا قانونية قانونية، لأنه الولايات دي متأثرة بالحرب يعني، يعني ما في تحصيل يعني، حتى الموظفين ذاتهم ما نزلوا، فهم بيدفعوك ورق قانوني. احنا سألنا الفول ده بيجينا من غرب كردفان، بيجينا بدون ورق، لما يجي الغويز هنا بيطلعوا له ورق، لأنه الغويز هنا المخاتب شغال حكومة شغالة.
أنا بقصد إنه القروش اللي أنت بتدفعها بتمشي للخزينة بتاعت الدولة الاتحادية ولا الولائية؟
هو 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 الزكية الاتحادية، الزكية الاتحادية والضرائب برضو اتحادية، فهن الكل، لكن بس بينزلوا في خزنة الولاية المعنية اللي هي بتشيل القروش. بعد داخل الولاية عندها رسوم محلية اللي هي مثلا خدمات أسواق وكده، أنا إحنا هنا بنسميها المالية، دي بيجوا برضو بيدفعوا السلع العابرة، وبرضو في برضو في حاجة اسمها المحلية برضو بيدفعوك تنمية المحلية الموجودة في المنطقة أصلا.
نعم. والدعم السريع الرسوم اللي بفرضها نظير إنها بتأمن لكم الشارع، لكن أكشوالي ما قانوني.
ما والله طبعا هون ما هو البلد في حرب، ودي حالة استثنائية يعني، نازلهم أصلا هم موجودين في الطرق يعني مسيطرين عليها، وكل الطرق اللي هي بتاع الغرب هم قاعدين فيها يعني، فهم بعد ذلك يعني زمان كان في ناس نحابين وناس يعني بيجوا بنحبوا العربات وبنحبوا اللواري، فهم حاولوا يأمنوا الطرق دي عشان الحرامية والمتفلتين دي ما يعيقوا السياب بتاع البضائع أو الشاحنات في الشارع الشوارع الرئيسية.
ودي حاجة إيجابية.
أيوة بيفتكروا أنهم دي مناطقهم ومناطق سيطرتهم.
نعم.
فهم بيفتكروا أنهم بفرض أمنوا الطرق دي يعني فبمقابل. فهم الآن يعني ما بيتمسكوا معاك يعني، احيانا بيدفعوك اكثر او مهندس بيوزعوا بيدفعوك 100 ريال 200 ريال، فالمهم حسب الامكانيات بتاعتك انت الطرق يعني. الان احنا في ولايه شمال كردفان الحمد لله 40 يعني، البلد استغلت تماما يعني، استغلت تماما رغم انه في هو الدعم السريع خارج المدينه، لكن الامور الان الامن يعني استدب تماما، البنوك فتحت، الحياه اصبحت طبيعيه، فالحمد لله 40 يعني وضعنا افضل كثير من الايام السابقه يعني بعد ما الوالي جاء. فالوالي اجتهد كويس وقدر يعني يتجول في المدينة، والناس ساعدوه كالمواطنين زادهم والأعيان بتاع المدينة، فالراجل الحمد لله باين
كويس يعني. بنجي للحاجة دي بعد ما ننتهي من من موضوع الصادر. طيب يعني بشكل عام الحرب يعني بعد العقبات اللي انت ذكرتها اللي هو طول الطريق وكده، يعني قدر شنو أثر على الدخل بتاعكم أو هامش الربح بتاعكم من العملية التجارية والتصدير؟
والله يا أستاذ، أول حاجة مجرد ما الحرب كان بدأت التجارة تعرضوا لخسائر كبيرة جدا، لأنه المحاصيل نزلت يعني، إحنا عندنا الصمغ بتاع الهشاب ده يعني كان قبل الحرب كان القنطار ب40 ألف، بعد الحرب القنطار نزل ب20 ألف، عندك الصمغ بتاع الطلح ده كان القنطار ب20 ألف، بعد الحرب نزل ل10 ألف جنيه، عندك الفول النقاوة برضو كان الطن يعني 650 ألف، أبصنط نزل ل 520 ألف، الحب برضو يعني كان في نزول كبير جدا، لأنه الناس اتفاي وهي كانت بترتب أمورها تصدق، حتى العنباز ذات العنباز الآن يعني برضو أسعاره أصبحت، كان قبل الحرب كان الجواب على العنباز 80 كيلو كان ب 25 ألف، وكان بصدر لبرشلونة، الآن العنباز ب 15 ألف وما في رغبة كبيرة، فالناس يعني اتفاجئوا بالحرب وطلعوا من السوق، حتى المستثمرين ذاتهم كانوا معانا صينيين هم بيشتروا البضائع دي وبصدروها، وبرضه في شركات فرنسيه كان بيصدر بيشتري الصمغ وبيصدره، فالناس دي طلعوا من السوق، غير كده انه في تجار تعرضوا لنهب يعني، نهب كبير جدا في جنوب المبيض بالتحديد المخازن اللي هي تجارة اليوين، مخازن اليوين البغالي، التجار عندهم مخازن هناك تعرضوا للنهب يعني، لانه كان الناس نهبت المخازن بتاعت اليوين وهم ضروا لانهم كان حواليها خسائر كبيره جدا، لكن الان الامور بدات تعود، الان في ارتفاع في الاسعار، الان في طلب على الصادر ذاته يعني الربع الان صمغ الحشاب من 20 ألف للان ب 40 ألف، وفي طلب عليه كبير جدا، صمغ الطلح الان من 12 ألف و 10 ألف الان ل 20 ألف في طلب، السمسم برضو كان ب 20 و 22 القنطار الليله ب 43 للسمسم الابيض والاحمر برضو في طلب، فالامور الان اصبحت طيبه يعني، في الدولار برضو كان ب 510 520 بدايه الحرب، الآن الدولار بقى ب 650-670 يعني سلام دبي، ففي طلب على الدولار، حتى الموردين ذاتهم الآن بدوا يحتاجوا الدولار عشان نزلوا نشاطهم من الخرطوم مشوا مدني يعني، الناس الآن مدني أصبحت العاصمة التجارية، فالناس الآن كل الموردين دول نقلوا نشاطهم لمدني وقاعدين يجيبوا بضائع من برا السودان، بتيجي مدني بعد ذلك من مدني البضائع بتوزع على غرب السودان، فالآن الحمد لله بعين الأمور بدأت ترجع.
طيب يعني بالنسبة للأوضاع في الأبيض بعد مجيء الوالي الجديد، يعني القرارات اللي اتخذت السلطات في الآونة الأخيرة، في تقييمكم أنتم هل القرارات دي موفقة وفي التوقيت الكويس، ولا يعني لدرجة ما مثلا في بعض النواحي جيدة وفي بعض النواحي مثلا برضو في شوية إخفاقات حول القرارات؟
والله ما هو السيد عبد الخالق هو راجل جل ولاية والحمد لله بعين، من خلال تحركاته في المدينة بتحس انه في حاكم في المدينة، يعني الراجل ما شاء الله يعني من جاء حاول يرتب الأمور، قعد مع مجموعة من الأطياف في المدينة سواء كان إدارة أعيان بتاع المدينة أو موظفين أو أصحاب شركة وقود، فالراجل مجتهد. القرارات العملة حضرة الجوال هو أصلا نحن في مدينة الأبيض من الحديث بدأت الناس أي زول يعني قاعد في بيته، يعني حتى التحركات بالليل ذاتها الناس ما قاعد تتحرك كثير، يعني غير كده الناس في أزمة بتاعت بنزين، يعني حتى المركبات ذات الناس وقفوها. المواتر دي هي حركات خفيفة لكن هي معظم هم بيستغلها عساك نفسهم اللي موجودين في المدينة، يعني في تحركاتهم المواطنين يعني ما عندهم ما قاعدة استغلها استغلال كبير، يعني فهي ممكن يكون قرار جيد يحد من الحرامية أو الطرق اللي هم بتجولوا بالليل في المدينة، فالناس يعني أي حاجة بتساهم في إعادة الأمن والأمان والاستقرار للمدينة دي هم قاعدين يدعموها، يعني الحمد لله 40 فالأمور الهاتف الحمد لله 40 الآن الأمور جيدة جدا، يعني الآن من الوضع أصبحت حقيقة وضع مختلف تماما من بداية الحرب، يعني الآن الأمور مستقرة تماما ومستثبة والحياة طبيعية جدا، والأسواق المواصلات المغاهي المنطقة الصناعية المصانع شقالة استغرار في التيار الكهربائي، فالحمد لله 40 يعني حسينا كده بروق شوية يعني.
نعم يمكن عودة البنوك فتح البنوك يعني دي حاجة كويسة، والبنوك دي اشتغلت من بيتين
البنوك والله صراحة يعني اشتغلت مبارح في بنك النيلين، بنك البركة، بنك العقاري، بنك المدرمار الوطني، بنك الشمال، بنك النيل، الحمد لله 40 لحد الآن قبل شوية كان شغالة ولكن الآن عندهم أمطار فهم قفلوا يعني، لكن الحمد لله 40 في حراسة يعني في حراسة من الشرطة أمام البنوك يعني، لكن طبيعة المنطقة يعني أمور في السوق ذات وحركة على المواطنين وحركة على الناس يعني برضو بتديك أمور أكثر يعني.
نعم بالنسبة في كان تجار الناس بيعتمدوا على طريق بتاع الصادرات دي، ف هم بيجيبوا البضايع، الناس اللي بيجيبوا البضايع من الخرطوم ومدرمان وكده، فبرضو في ناس بيفتكروا انه الحاجة دي يعني القرار ده هم بيتضرروا منه، وبعد ذاك المناطق الواقعة ذاته على الطريق حتفقد خدمات او يعني النشاط التجاري والحركة بتقل، بالتالي المواطنين بيتضرروا من القرار، فبيقول انه برضو يعني الغرض الأساسي هو الحد من تحركات قوات الدعم السريع في الوقت الدعم السريع ماشي، يعني القوات بتاعتها متحركة على الطريق على حسب كلام الناس.
والله صراحة يعني نعم المنطقة البغادي دي بعد المنطقة اللي هي بتاع الطريق الصادرات دي بعد ما الطريق ما تم افتتاحه أصبحت منطقة حيوية جدا ومنطقة ذات كثافة سكانية عالية، فنعم هي بس ضر من تدفق البضائع من الدرمان لأنهم كلهم كانوا معتمدين على الدرمان اعتماد كبير جدا في حالهم وترحالهم وحتى في معيشتهم يعني، وحتى الشارع نفسه الشارع الهايوي يعني في الطريق، لكن طبعا ظروف الحرب يعني هم زادهم بعد من الدرمان ذاته يعني حصلت فيها المشاكل والنهب والسرب حصل ده، فهم بدأوا يشيلوا بضائع من بارة والبارة بيشيلوا بضائع من الغيب، فهم يعني ما في تأثير كبير، حتى المناطق بتاعت الجوامع اللي هي مروابة وحواليها برضو بيشيلوا بضائع من الوبيتنا، وهم ذاتهم الآن بيجوا يعني في تبادل سياري يعني هم بيجيبوا سكر وبيجيبوا دقيق من مروابة، مروابة الآن أصبح السوق كبير جدا على فكرة، فبيجي هنا بيشيلوا صابون اللي هو بيجي من الجنوب ده وبيشيلوا زيت وفي تبادل، لكن ما في تأثير كبير يعني أنا بشوف أنه حتى طريق صادرات ده حتى بعد الحرب ما عنده تأثير، حتى الآن ما زاد في ناس ودوا بضائع عشان يودوها شندي ويودوها المناطق البغادي، البغادي دي في الشارع يعني اتنهبت يعني من خشب الدرمان اتنهبت وتم سلبها يعني، فالطريق وقف تماما يعني تلقائيا كده وقف بغض النظر عن التأثير بتاع القرار بتاع الحكومة، فأي ذول تاجر ما بيقدر يودي بضائع هناك. في بداية الحرب نعم الناس كان شغالة ترفع زيت من هنا من الأبيض بتوديه الأندمان وكان زيت أسعاره كويسة، وبعد ذلك بيودوا بكبر الحلفاية أو بيودوا شندي وبيودوا المناطق البغالي دي. لكن بعد حصل الحرب والشدة الحرب في خرطوم وأندمان بالتحديد بقيت في مخاطر عالية جدا.
طيب
الغير
نعم، انتو يعني بالنسبة للمواطن بتاع شمال كردفان أو بالتحديد ناس الأبيض، يعني الحاجات الملحة والضرورية الآن الناس بيفتكروا انه مهمة بالنسبة لهم والوالي الجديد اللي استلم مفترض يعمل عليكم شنو؟
والله صراحة شوف، بالنسبة للموظفين هي المرتبات، الموظفين هنا في الأبيض 4 شهور ما أخذ مرتبات بكامل قطاعاتهم. نحن عندنا برضو مشكلة بتاعت مياه الآن، المصادر الجنوبية بنو والسدر ديل تمركز واحدام السريح هناك، عشان كده نحن أكثر من 4 شهور ما جاتنا مويه، يعني معظم المدينة الآن بتشرب من التناكس. المهم حوضبار الجوفية في ناس بتجي مياه لكن بسيطة، دي الحاجات اللي هي المويه المفروض تتحلى، ومركز الموظفين مرتبات الموظفين. المدينة الحمد لله 40 الأمن الآن بدأ يعني يستجب، المستشفيات الحمد لله 40 الوالي برضو عبر وزارة الصحة، يعني مستشفى الأبيض التعليم الآن شغال، والعناية المكثفة شغالة، والمستشفيات المستشفى شغال بالطاقة القصوى، يعني ما في حاجة. بقيت احنا عندنا مشكلة في البنزين برضو والبترول، والوالي قاعد مع أصحاب الشركات هنا في المدينة وفي تنسيق إن شاء الله هيكون يجي بترول أو مواد بترولية في الأيام الجاية للولاية. دي الحياة الملحة. الأمن والأمان الحمد لله 40 الآن البلد مستقر، يعني دي الحياة اللي هسه حاليا. بعد ذاك الانسياب بتاع البضائع الحمد لله 40 الآن الأبيض مليئة بالبضائع، يعني انسياب كبير جدا للحركة التجارية. البضائع بتجينا من جنوب السودان كتجارة حدودية. الصابون ده كان حصل أرقام كبيرة جدا، يعني اللوح بتاع الصابون الواحد كان حصل 1200 جنيه، لكن بعد صابون الجنوب غزل الأسواق كتجارة حدودية الآن الصابون رجع ل 29 الكرتونة، ولوح الصابون رجع ل 300 جنيه. يعني غير اللبن، الألبان برضو جاتني من جنوب السودان، كان برضو كيلو اللبن الواحد حصل 10,000 جنيه في السودان هنا، لكن بعد ذلك جاتنا ألبان من جنوب السودان برضو حصلت الألبان، فالألبان خفضت بصورة كبيرة جدا. حتى السكر والدقيق عادين الحاجات الأساسية، الدقيق ده كان حصل كم 30,000 جنيه، 30,000 جنيه لكن الآن ب 18,000. السكر كان 55,000 جنيه، الآن السكر ب 45,000 جنيه في الوجه هنا. يعني فالحمد لله 40 في نزول كبير جدا في البضائع. وده تعاون كبير يعني بفضل السلطات الموجودة في الولاية هنا.
نعم. في مشكلة يعني، اللي هو الناس الجوس، وكان الناس العايدين أصلا هم من الأبيض وكانوا في الخرطوم وجو راجعين، أو الناس الجو أصلا بسبب الحرب الولاية، وفي برضو القرى اللي في حوالين الأبيض، ناس البركة وحدة إدارية البركة تقريبا، الناس دي الحسي أوضاعهم كيف؟ في كلام بأنه يعني لهسي ما في منظمات عالمية قدمت لهم مساعدات، بالذات يعني زي الأكل، المواد الغذائية، يعني يمكن الخدمات اللي تقدمت بالنسبة للناس الموجودين في المراكز بتاعت اللواء، لكن بيقول انه في أعداد كبير جدا قاعدة مع الأسر في منازلهم، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتردية بسبب الحرب يعني الأسر دي قاعد تعاني يعني، وهم معهم استقبلوا أعداد كبيرة برضو من الأسر معهم، فالناس دي أوضاعهم كيف؟ ويعني الحاجة المفترض تبقى شنو؟
والله صاد هو فعلا الناس تأثرت بالحرب والوضع عام يعني، لكن احنا في شمال كردفان الحمد لله 40 وفي الأبيض في تكافل كبير جدا بين المواطنين انفسهم، يعني احنا الان في الحياه الناس بتقدم يد العون وبتشيل بعض، ودي ظهرت من خلال التواصل والتراحم بين الناس. يعني احنا في الأبيض الان انت بتطلع مع الصباح بالبراد بتاع الشاي بتاعك بالسيرموس بتاعتك، الناس كلها بتلمى بتشرب الشاي سوا، بتفطر مع بعض، بنتغدى مع بعض، فالحمد لله 40 الناس هنا شايلين بعض، وبرضه في خيرين وفي طوعين قاعدين يقدموا المساعدات خاصة للناس النازحين اللي جونا من المناطق المتأثرة بالحرب. يعني هم الآن موجودين في بعض المدارس، يعني أنا الحكومة ذات أنا طبعا ما عندي تأكيد كبير إنه قدمت ولا ما قدمت، لكن من بواسطة خيرين والمنظمات الإنسانية الموجودة في مدينة الأبيض وشعب الأبيض الكريم والمضياف قدموا لهم كثير، يعني قدموا لهم كثير، يعني إحنا الآن ما عندنا مشكلة في إعاشة، الناس كلها شايلة بعض، يعني والله لو بتخش الأحياء وتشوف الناس مترابطين وواقفين مع بعض، يعني بجد حيث انه فعلا الدنيا بخير يعني، ولسه احنا كشعب سوداني اخلاقنا السمحه موجوده، لكن احنا طبعا اثرنا تاثير كبير جدا بالنهب بتاع المخازن بتاع اليوين اللي هي الاغاثه الموجوده اصلا في دبي. يعني المخازن دي مخازن ضخمه جدا يعني، تم سلبها وتم نهبها يعني، فهي دي لو كان موجوده لحد الان ممكن تقدم مساعدات لكل السودان يعني غير من دبي يعني. لكن الشيء المؤسف المخازن تم سلبها، سلب ونهبها تماما يعني، فدي برضو ممكن تلقي بالغلط على المنظمات الدوليه يعني، وانا بقدم مساعدات للناس الموجودين في دبي.
أعزائي المستمعين، الكلام معنا هو السيد علي جانو من مصدري الحبوب والمحاصيل الزراعية في ولاية شمال كردفان حول الآثار الاقتصادية خاصة الصادرات عقب اندلاع الحرب.
تسلم عليكم وتشكركم وشكرا للصداقة.
وكذلك بنشكر لكم أعزائي المستمعين حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده يعني، وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني، أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس، ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلعوا لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.